كان الطلب أن تكون هذه المحاضرة مما يتعلق بنصائح حول الاستقامة في أمر طلب العلم وما يتعلق بحقوق الإخوة، فأقول وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لسديد الأقوال والأعمال. أمر الاستقامة عموما في دين الإسلام أمر عظيم، ولذا فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمر الله بالاستقامة وبين فضيلتها وأجر من تمسك بها وأقامها في نفسه. ولعظيم هذه المنزلة وهي منزلة الاستقامة في الدين، اختلف أهل العلم في تعريفها، فقال بعض العلماء: هي الأوامر والنواهي، وقال بعضهم: هي مفارقة العادات ومخالفة العوائد، وقال بعضهم: هي الدين كله. ولعظيم منزلتها قال بعض السلف: لا يستطيعها إلا الكمل من الرجال. ومن تأمل في أمر الاستقامة وما تتضمنه من المحاسن والفضائل لوجد أنها تتضمن الانقياد لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والاجتناب عما نهى الله جل وعلا عنه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت من الوصايا الجامعة التي يوصى بها المسلم في سيره إلى الله جل وعلا أن يوصى بالاستقامة على الدين. لما جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. أمر بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به، ثم الاستقامة على شرع الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فكانت منزلة الاستقامة في الدين عظيمة ومكانتها جليلة، وهي سبيل إلى زيادة الإيمان وسبيل إلى مفارقة أهل البدع وأهل العصيان، وسبيل إلى تحقيق أمر العبودية. ولذا كانت مجالات الاستقامة كثيرة، فمن هذه المجالات الاستقامة على العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى عليها صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تلك العقيدة التي أمر الله جل وعلا بها وأنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام، تلك العقيدة التي يفارق فيها أهل الحق أهل الباطل والبدع والضلالات. توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، بأن يعتقد العبد أنه لا خالق ولا رازق ولا متصرف في الكون إلا الله جل وعلا، وكل لوازم الربوبية يثبتها لله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله جل وعلا في إلهيته، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، لا يتقرب ب للعبادة إلا له وحده جل وعلا، لا يتقرب لنبي مرسل ولا يتقرب لملك مقرب فضلا عمن هو دونهم من المخلوقات. فلا تصرف العبادة للقبور ولا للأضرحة ولا للمزارات، لا يذبح لها ولا يطاف بها ولا يتقرب بأي عبادة لها، لا دعاء ولا خوفا ولا رجاعا ولا رغبة ولا رهبة ولا توكلا. إذ كل هذه العبادات لا بد أن تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في أمر الشرك وخالف سبيل الاستقامة. ثم كذلك أن يوحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله سبحانه وتعالى شيء وهو السميع البصير. وهكذا في بقية مسائل الاعتقاد والتوحيد، في مسائل الإيمان، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالرسل، في الإيمان بالقضاء والقدر، في مسائل الإيمان باليوم الآخر، نصدق بذلك كله بذلك كله بما جاءنا في كتاب ربنا جل وعلا وبما جاء رسولنا عليه الصلاة والسلام. وفي مسائل الصحابة وفي مسائل الإمامة وفي مسائل الأمر بالمعروف وفي سائر مسائل الاعتقاد، ونخالف طريقة أهل البدع وعقائد المبتدعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث الافتراق وفي أحاديث أخرى. وقد جاء في حديث الافتراق الذي ورد في السنن ورواه جمع من أهل العلم ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة وهو صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فمن أراد أن يجمع الأمة على اختلاف عقائدها وعلى اختلاف مذاهبها العقدية واتجاهاتها التي خالفت فيها عقيدة أهل السنة والجماعة فقد حاول أمرا مستحيلا، فلا يمكن أبدا أن تجتمع الكلمة وأن تتحد الكلمة إلا بكلمة التوحيد ومقتضيات هذه الكلمة. فأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هو الدين المستقيم، وهو الأمر القويم الذي يجب على أهل الإسلام الرجوع إليه والتمسك به، فإن في ذلك النجاة لهم من الانحراف ومن البدع ومن الضلال ومن الزيغ. فلا بد من الاستقامة في هذا الباب، يتمسك المسلم بعقيدة نبيه عليه الصلاة والسلام، تلك العقيدة التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا الله جل وعلا بين وجوب اتباع سبيل السلف الصالح وأنه لا يجوز مخالفتهم، وبين أن الوعد بالحسنى أو الوعد بالإكرام لمن كان على سبيلهم والتوعد بالنار لمن خالف سبيلهم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويسد غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين يكون على رأس هذا السبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كذلك من أبواب الاستقامة الاستقامة على أمر العبادة لله جل وعلا، فإن العبادة من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج، كل ذلك لا بد أن يكون بمتابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال كما في الحج: خذوا عني مناسككم. فلا يجوز للإنسان أن يتقرب بعبادة إلا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، في صيامه، في حجه. فلا يخترع عبادات مخترعة، ولا يتعبد لله سبحانه وتعالى بأذكار مبتدعة، ولا بصلوات لم يرد فيها الدليل. إنما الواجب على المسلم أن يستقيم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون متبعا لا مبتدعا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وورد مرفوعا وفيه مقال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كما رواه ابن بطة وغيره. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيد في ذلك ولا ينقص منه، بل يتابع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتصح بذلك عبادته. ثم كذلك من مجالات الاستقامة، الاستقامة على طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. والاستقامة على طريقة السلف باب واسع وله مفردات كثيرة، ويكفي أن نشير هنا إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول: اتباع السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في طلبهم للعلم. قد وردت الأحاديث الكثيرة وقبل ذلك الآيات في بيان فضل العلم وبيان فضل حملته، ومن ذلك قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وجاء في سنته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وهكذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحاديث كثيرة وآيات كثيرة. ومن نظر إلى حال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في باب العلم وجد أنهم قد بذلوا في هذا الباب الشيء الكثير. حفظوا لنا السنة واعتنوا بطرقها وصنفوا فيها وألفوا فيها ودافعوا عنها وبينوا إفك الأفاكين وكذب الكذابين وافتراء المفترين، ودافعوا عن هذه السنة وانتصروا لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأشغلوا وقتهم في طلب العلم، فلا تكاد تطرق بابا من أبواب العلم إلا وتجد أن سلف الأمة قد ألفوا فيه المؤلفات الكثيرة. وإنا والله لنحتقر أنفسنا ونعرف نعم أن التقصير عن السلف شيء وارد، ولكن ينبغي علينا أن نتأمل في جهودهم، فمع قلة المال ومع طول المسافات ومع قلة الأدوات التي يطلبون بها العلم ومع تكلفتها وعدم توفرها، تجد أنهم قد ألفوا المؤلفات الكثيرة في الباب الواحد. يطبع الآن في المكتبات المجلدات العشرة، ويطبع أكثر من 20 مجلد ومن 30 مجلد لعالم واحد في باب واحد. هذه جهود عظيمة، ونحن الآن توفرت لنا وسائل الراحة، وتوفرت لنا الأدوات السهلة، وتوفرت لنا الأوراق والأجهزة ونحو ذلك، ولكن الفرق بيننا وبينهم واسع، والبون بيننا وبينهم تافه، بين هممنا الضعيفة وبين هممهم العالية التي نراها في كتبهم وفي مؤلفاتهم، وذلك أنهم أشغلوا أوقاتهم بما يقربهم إلى الله جل وعلا من رفع الجهل عن أنفسهم وعن مجتمعاتهم، ومن نشر السنن، ومن طمس البدع، ومن الرد على أهل الضلال والانحراف. ولذا من تأمل تعاليف أهل العلم يجد أنها على أقسام، منها ما كان في بيان الآيات القرآنية بتفسيرها، ومنها ما كان بجانب الاعتناء بالناسخ والمنسوخ، ومنها ما كان في جانب اللغة، ومنها ما كان في تقرير مسائل الاعتقاد، ومنها ما كان في مسائل الأصول كأصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير ونحو ذلك، ومنها ما كان في الرد على أهل البدع والضلال في أبواب شتى. فأين الهمم؟ على طالب العلم أن يقف ويقارن بين حالهم وبين حاله، بين عظم الهمم التي كانت عندهم وبين تقصيره وضعفه، بين نشاطهم وبين كسله، بين إنتاجهم وبين حاله التي هو عليها، ليعرف الفارق فيشحذ همته ويقوي عزيمته وينشط نفسه ليلحق بالركب وإن كان هو مقصر عنهم بكثير. كذلك مما ينبغي الاعتناء به في باب الاستقامة على منهج السلف، أمر التمايز بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء. ما كانت تنشأ بدعة من البدع إلا وتجد سهام أهل السنة والجماعة ترميها عن قوس واحدة حتى تخبد هذه البدع، ولله الحمد والمنة. والنظر في المكتبات الإسلامية يجد كتب أهل العلم في ردهم على أهل البدع، ولا يجد كثير من كتب المبتدعة في أزمنتهم التي ألفوها. وهذا من فضل الله جل وعلا، ومن نصرة السنة، ومن الدفاع عن العقيدة الصحيحة. إذن كان أهل السنة من سلف هذه الأمة يتمايزون عن أهل البدع، يفارقونهم، وذلك لأنهم علموا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل البدع شر على الإسلام وشر على أهل الإسلام. ولذا قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الشوكاني رحمه الله في معنى كلامه: ويدخل في هذه الآية أهل البدع والأهواء، فتجب مفارقتهم وهجرانهم. وعلى هذا نقل الإجماع أهل العلم كالبغوي في شرح السنة، والصابوني في اعتقاد السلف أهل الحديث، وغيرهم ألف في أبواب الاعتقاد، أجمعوا على مفارقة أهل البدع، وهذا هو الأصل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما جاء في حديث عائشة وهو حديث صحيح. إذن الأصل في معاملة أهل البدع المفارقة لهم وعدم المجالسة لهم وعدم التساهل معهم، ولا يفارق هذا أو لا يخالف هذا النصح لهم لمن تمكن من ذلك، وإن كان النصح في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، وهناك النصح العام بكتابة الردود عليهم وببيان الباطل الذي هم فيه، فهذا أيضا من النصح في دين الله، وهناك النصح الفردي الذي قد يسلكه الباب وهو أمر ليس بواجب، ومن نظر في حال سلف الأمة في معاملتهم مع أهل البدع لعلم بطلان القاعدة التي يجندم بها البعض الآن من وجوب النصح لكل من أخطأ، فإن الرد عليه وبيان ما هو عليه من الباطل كل ذلك أيضا من النصح له ومن الشفقة به. ثم أيضا ونحن في الحقيقة نختصر لضيق الوقت، من اتباع المنهج السلف في أمر الاستقامة في التعامل مع أهل الإسلام، فإن الله جل وعلا بين أن أهل الإسلام يعاملون إخوانهم من أهل الإيمان بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن ذليل لإخوانه، عزيز على أعداء الله، لا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر لدين الله وينتصر لشرع الله وينتصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعارف مع إخوانه يترفق بهم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المؤمن يتآلف مع إخوانه ويتقارب معهم ويتعاون معهم في المعروف وفيما كان فيه طاعة لله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهكذا البنيان إذا ما تشابكت يشد بعضها بعض وتكون فيها القوة، وأما إذا حصل التنافر وحصل التنازع وحصل الاختلاف فإن ذلك يذهب بالقوة. ولذا أمر الله جل وعلا بأن نكون إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن التنازع سبب للفشل وسبب لذهاب الريح، وهي القوة التي يقوم بها المسلم على طاعة الله جل وعلا وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. فالواجب على أهل الإسلام أن يتآلفوا بينهم ويتركوا أسباب الخلاف، ومن أعظم أسباب الخلاف اتباع البدع والأهواء، ومن أعظم أسباب الخلاف التأصيلات الفاسدة والقواعد الكاسدة التي تفرق أهل الإسلام وتشتتهم شذر مذر وتبعدهم عما أمر الله جل وعلا عما أمرهم الله جل وعلا به من الائتلاف ومن التعاون على البر والتقوى. وكذلك التعصبات المقيتة التي ينتصر فيها لفلان أو لفلان، فهذه حزبية محرمة حرمها الإسلام وأمر الله جل وعلا بالتآلف فقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا يجوز للمسلم أن ينتصر لفلان من الناس على الإطلاق أو لفلان من الناس على الإطلاق، وإنما ينصر المسلم بما عنده من الحق وبما عنده من نصرة السنة وبما عنده من حمل أهم هذا الدين والدفاع عنه. وأما الانتصار للأشخاص لمجرد أنهم أشخاص أو لمجرد أسمائهم أو رتبهم أو نحو ذلك، فهذا مما جاء الإسلام بمنعه وجاء الأمر بمفارقته. ولذلك بين شيخ الإسلام رحمه الله أن من تعصب لفلان أو نصب فلانا يوالي ويعادي عليه فهذا ممن فرق دينه فعلى تنزيه هذا الدين، وكلامه مشهور وموجود. فهذه معاشر الإخوة خلاصة في أمر الاستقامة على أمر الدين، سواء في باب الاعتقاد أو في باب العبادات أو في باب طلب العلم أو غيرها من الأبواب، وهي كثيرة. وأمر الاستقامة في الحقيقة لا تكفيه الجلسة الواحدة ولا الأربع الجلسات ولا العشر الجلسات، فإن الكلام عن الاستقامة هي الكلام عن طاعة الله جل وعلا وعن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في كافة أبواب الشريعة، وأرى في هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا هناك بعض الأسئلة، هناك بعض الأسئلة يعني
لا إذا كانت متعلقة بالموضوع فلا بأس، بارك الله.
شيخنا هذا سائل يقول لقد كثرت نشاطات أهل البدع من الحزبية والدعوة والتبليغ والصوفية والخوارج وغيرهم، فأصبح عدد المقبلين عليهم كثر، ونحن تضاءلت دروسنا التي كنا نقوم بها والتي قد تكاد تكون منعدمة وتتمثل في قراءة شروحات لأهل العلم، وتشتت جمع السلفين بدعوى التصدر، وأننا لم نجارس العلماء، فما العمل شيخنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أقول الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والله جل وعلا هدى الإنسان النجدين، بين له طريق الخير وبين له طريق الشر، بين له طريق الخير وبين له طريق الشر. فالواجب على المسلم أن يأخذ بما أمر الله جل وعلا به وبما مضى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. فحديث الافتراق السابق الذكر بين في من هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فمن سلك غير سبيل الفرقة الناجية هلك مع أهل البدع والأهواء على اختلاف طرقهم ومسمياتهم، سواء كانوا خوارج أو كانوا متصوفة أو كانوا من جماعة التبليغ أو من الإخوان أو من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة أو نحو ذلك، فإن ذمهم عن السلف وارد وبيان بطلان مذاهبهم واضحة، وأهل العلم قد بينوا وأوضحوا وجلوا هذا الأمر بما لا مزيد عليه. فمن سلك سبيلهم فإنه يهلك كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأما نصيحتي لإخواني من أهل السنة أن يجتهدوا في نشر العلم بما أقدرهم الله جل وعلا عليه. لا أقول لطلاب العلم علم ما لا تعلمون، وإنما علموهم ما فهمتم من كلام أهل العلم وما سمعتم من دروس أهل العلم، وتقرأوا على الناس من شروحات أهل العلم السلفيين الأكابر بما يكون فيه توضيح لأمور الدين، ولا تتكاسلوا، فإنكم إن لم تقوموا بهذا الأمر قام به أهل البدع والأهواء. فالواجب على السلفي أن يتحمل هم هذه الدعوة وأن يتحمل هم هذا الدين وأن ينشر بقدر استطاعته وأن يكون على إخوانه ومجتمعه مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يسعى في تعليم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، يسعى في تعليمهم العقيدة السلفية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، ولن تقف ضد أهل الأهواء بمثل العلم، فإن العلم هو قاهرهم بلا شك، مهما جاءت من شبهة ومهما جاءت من ضلالة فإنك لن تردها بالصراخ ولن تردها بالسفه، وإنما تردها بالعلم. ولذلك جاء علي بن عباس رضي الله عنه قوله: ليس أحد أحب إليه هلاك من إبليس، وذلك أنه تأتيني البدعة من المشرق ومن المغرب فأقمعها بالسنة، لن تغلبوا أهل البدع ولن تحملوا سلاحا على أهل البدع بما هو أعظم من العلم الشرعي، فبه نصرة الدعوة السلفية وبه تقومون بما أوجبه الله جل وعلا عليكم على اختلاف الوجوب بينكم فيما كان وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا. فطالب العلم يعلم ما استطاع، وإياه أن يعلم ما لم يتعلمه خشية أن يقع في الغلط والخطأ. صلى الله للجميع التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سائل يقول: أهل البدع يشوهون سورة أهل السنة بقولهم للعوام وعامة الناس أن أهل السنة لا يكلمون الناس ولا يسلمون عليهم وليس لديهم أخلاق، بماذا تنصحنا شيخنا بارك الله فيك؟
أقول هذه كلمة باطلة. أهل السنة هم أهل الخلق الطيب، وهم أكثر الناس حرصا على الناس وعلى هداية المجتمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، فهم الذين يسعون في هداية أهل الإسلام إلى الصراط المستقيم. وعلى أهل السنة يتمثلوا أخلاق سلفهم في تعاملهم مع الناس وفي حرصهم على آبائهم وعلى أبناء المجتمع المسلم، يتمثل في ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمثلون في ذلك في خلق رسول الله وخلق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وعموما أهل البدع يا إخوة قديما وحديثا، وسيكون ذلك بعد زماننا، هم يتنقصون من أهل السنة دائما، فيسمون أهل السنة حشوية، يسمون أهل السنة مجسمة، يسمون أهل السنة عملاء، يسمون أهل السنة لا يعني لا يفقهون الواقع، يسمون أهل السنة بألقاب تنفيرية، غلاة التجريح ونحو ذلك، كل ذلك لينفروا عن الحق وأهله. فلا تلتفتوا إلى مثل هذه التنفيرات، لأن هذه هي بضاعتهم وهذا هو الأمر الذي يستطيعون عليه، لأن العلم والحق والصواب هو دائما مع أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فما عندهم إلا عقولهم القاصرة وآراءهم الخاسرة التي يلبسون بها على الناس. نعم
شيخنا، هناك سؤالان خارج الموضوع، يعني خارج موضوع اللقاء. السؤال الأول:
نعم.
سأل يقول: هل يجوز استعمال البخور بنية تعطير البيت؟
استخدام البخور بنية تعطير البيت؟
تعطير البيت
لا بأس، يستخدم البخور إذا أراد الإنسان أن يطيب بيته فلا بأس بذلك ولا محظور فيه إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني: سأل يقول بارك الله فيكم، أين يجب أن يصرف مصرف الفوائد الربوية البنكية على الحساب بنية التخلص منها؟ وهل يجوز إعطاؤها لشخص من الأقارب أو غير ذلك للاستعانة بها في أمر الزواج أو لقضاء حاجة حتى لو كان ميسور الحال. بارك الله فيكم
وإياكم. أولا يجب على المسلم أن يجتنب كل باب يأتيه من الربا، سواء كان في فوائد بنكية أو كان في تعاملات تجارية من بيع وشراء ونحو ذلك. ولكن قد يبتلى المسلم بفوائد من البنوك تعطى له على آخر كل عام، فأقول أولا يجب على المسلم أن يترك هذه البنوك والتعامل معها، لأن ما تتعامل به في كثير من التعاملات هو من باب الربا المحرم. الأمر الثاني، إذا ابتلي بهذه الفوائد وأجبره البنك على استلامها، فإنها لا تصرف في أمور الصدقات أو فيما يكون فيه التصدق على الأقارب أو نحو ذلك، فإنه قد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث وليس بطيب. إلا أن أهل العلم بيّنوا أن هناك مصارف تصرف فيها أو تصرف بها كتعبيد الطرقات وإنشاء الحمامات ونحو ذلك مما ينتفع به المسلمون، ويكون القصد من ذلك ليس الصدقة وإنما القصد هو التخلص منها، والله أعلم.
شيخنا آخر، لعل يكون الآخر سؤال، سأل يقول: ما صحة الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه ما صحة الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه جلد الثيب، أنه أتم جلد الثيب وإن مات بعد موته؟
جلد الثيب بعد موته؟
الثيب الزاني.
الثيب ايه. العموم انا لم اقف على هذا الاثر، والله اعلم بصحته، ويبحث ان شاء الله.